الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أعان الله الحركيون هذه الأيام على موقفهم. كان من عادتهم أنهم يجمعون بين الدين والسياسة، واليوم لا بد من دين أو سياسة، ونحن ننتظر ماذا يختارون. هل سيختارون الدين والدفاع عن عرض سيد المرسلين ونسائه الطاهرات، أم أنهم يريدون علوا في الأرض ومناصب ومكاسب ومراتب؟ أعانهم الله. فالحدث جلل خطير، وأسأل الله رب العرش العظيم أن يبين لنا بجلاء ما في قلوب القوم، حتى لا نبقى في عماء، وحتى تتبرهن الأمور بوضوح وجلاء. ويا ربنا، يا الله، يا أكرم الأكرمين، ويا من أنت ناصرا لدينك، كما ربطت على قلب الخميني لما جاءه وفد الحركة الإسلامية فأبى أن يقابلهم، فكان في ذلك درء لكثير من الشر عن البلاد والعباد. فاقض لنا يا ربنا ما يجعلنا نهنأ بديننا، ونذب عن أصحاب نبينا، ونحب أمهاتنا. إخواني، الكلام له ذيول، وهو كثير، وهو جد خطير، إذ يحتوي على شر مستطير، على سم من تجرع شيئا منه فإنه يفتك بدينه. تبين معنا خطورة الأمر، وأن الأمر بين كفر وإيمان، وليس الأمر قابلا للتحليلات ولاستشراف ما قد يقع. فالعجب أن نترك شرا قائم، مفسدة قائمة، ونسكت عنها مخافة أمر محتمل. ولا أدري عند أي الفقهاء يقدمون الأمر المحتمل ويسكتون عن شر واقع. ولا أدري، لو أردنا أن نفاضل بين الشرين فأي الشرين أعظم؟ ويا ليت الأمر يقتصر على حد الإفك، فوالله إن الأمر أعظم من ذلك. ماذا قالوا في حدث الإفك؟ قالوا: تأخرت عائشة مع فلان ووقع بينهما ما يقع بين الرجال والنساء، وعائشة صغيرة غافلة متواضعة مؤمنة، وكما في صحيح البخاري قالت: كل الذي كنت أرجوه أن يري الله نبيه رؤيا يبرئني فيها، وما كنت أطمع أن ينزل الله براءتي من السماء بآيات تتلى وتبقى إلى يوم الدين في كتابه. ماذا يقول القوم اليوم؟ يقولون: أدهى من هذا وأكثر من هذا. في كتبهم المعتمدة يقولون: جمعت عائشة 40 دينارا من الزنا. ولا أريد أن أطيل، فالوقت نفيس والكلام كثير كما قلت. يقول بعض آياتهم الممسوخة النافقة، يقول: كانت عائشة تركب البغل دون سراج، لأنها كانت شاذة جنسيا. يقول: ولا يعرف ذلك إلا من كانت تحته امرأة، فوالله إن تحتنا نساء ولا نعرف ذلك. فأنتم أيها المأفونون الذين تعرفون هذا ويذكرون هذا في رواية كذب وزور ذكرها أبو الفرج الأصفهاني المتوفى سنة 356 في كتابه مقاتل الطالبيين، ولكنه ما ذكرها على هذا النحو. والإمام الذهبي في السير لما ترجمه قال: العجيب أنه الوحيد الذي كان أمويا شيعيا، هذا الوحيد اللي كان أموي شيعي، وقال عنه: وكان وسخا زريا يتقي الناس هجاءه. روايته في مقاتل الطالبيين إن الحسن بن علي أرسل إلى عائشة أن تأذن له أن يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: ما بقي إلا موضع قبر واحد. قال: فلما سمع بذلك بنو أمية اشتملوا بالسلاح هم وبنو هاشم للقتال، وقالت بنو أمية: والله لا يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. فبلغ ذلك الحسن فأرسل إلى أهله: أما إذا كان هذا فلا حاجة لي فيه، فادفنوني إلى جانب أمي فاطمة. فدفن إلى جانب أمي فاطمة. هذا كلام كذب وزور وليس له مستند. ومدار المستند في كتبنا أهل السنة على رجل اسمه عبد الله بن كثير بن جعفر، متكلم فيه لم يدرك عائشة، وبينه وبينها مفاوز سلسلة من الرواه لم يفصح عنهم، فالخبر ضعيف معضل، بل هو منكر، ولم يرد أبدا أنها خرجت على سرج على بغلة ليس عليها سراج أو سرج، ليس عليها سرج. فهذا كذب في تاريخ اليعقوبي وهو شيعي. يقولون إن عائشة ركبت بغلة شهباء وقالت: بيت الآن لا آذن فيه لأحد، لما طلب الحسن أن تدفن في بيتها، فأتاها القاسم بن محمد ابن أخيها وقال لها: يا عمة، ما غسلنا رؤوسنا من يوم الجمل الأحمر، أتريدين أن يقال يوم البغلة الشهباء؟ وهذا كذب، هذا كذبهم. لكن ما وصل كذبهم إلى كذب من يتكلمون اليوم؟ والأعجب من هذا الكذب كله، واحد منهم يخرج عن الفضائيات ويقول: الشيخ الألباني يقول إن عائشة كانت زانية، فض الله فوك وأخرسك، ما أبهتك وما أكذبك وما أجلك. شيخنا يقول في سلسلة الهدى والنور في شريط رقم 518، وأرجو من إخواني في الفضائيات أن يبرزوا كلامه، يقول شيخنا: حسنة الأيام وشامة الشام ومحدث الأنام والأيام، يقول في سلسلة الهدى والنور في شريط رقم 518: من يتهم إحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا فهو كافر. هذا كلام شيخنا بالحرف، فهو كافر. عجب من أمرهم، من أين لهم بهذه الكذبات؟ وعلى ماذا يعتمدون؟ ألا يظنون أن الناس سيفتشون؟ وسائل العلم سهلة ميسورة، وحبل الكذب قصير، وصاحبه مفضوح مخذول، فالحق أبلج والباطل يتلجلج. قبل أن أنتقل إلى المحور الثاني وأطلب منكم المعذرة مسبقا على شيء من الإطالة في هذه الليلة، أستنطق فقيها بل إماما وعالما من كبار علماء المالكية اسمه عبد الله ابن إسحاق التبان، أستنطقه ليتكلم في هذا المقام بكلمة لازمة لا بد منها ولا يجوز لنا أن نتعداه. لما ظهر الباطنيون بن عبيد يقول القاضي عياض في ترتيب المدارك الجزء الرابع صفحة 521 عن هذا الفقيه المالكي، قال: كان شديد التنقص لهم والتنفير عنهم. يقول بعض أصحابه: كنت ذات يوم معه فلما رأى الناس وقد غلبوا على أمرهم واستتب الأمر لبني عبيد وحكموا البلاد والعباد بالقوة وقتلوا عددا كبيرا من علماء الملة، نظر إليهم عبد الله بن إسحاق التبان الإمام الفقيه وبكى، نظر إلى عوام أهل السنة وبكى، فقال له تلميذه وصاحبه: ما يبكيك؟ فقال: والله إني لا أخشى على هؤلاء من الذنوب لأن مولاهم كريم، وإنما أخشى أن يشكوا في كفر بني عبيد فيدخل النار، فوالله إن الذي نخشاه أن يقع شك من بني جلدتنا، ويا للأسف ممن هم محسوبون أنهم علماء، في كفر من يطعن ذاك الطعن الخبيث في أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. ماذا بقي؟ ماذا بقي وقد طعن في أمك، في أحب الخلق للنبي صلى الله عليه وسلم؟ على أي مما ينبغي أن يذكر أيضا وهو مهم، وهو من سنة الله في كونه وشرعه، أن الله شاء أن يحمل هذا الدين منذ بداية قيامه الصحابة والقرابة، ولا يوجد خلاف فضلا عن نزاع، فضلا عن بغض ومناكدة، فضلا عن براء بين أصحاب رسول الله وقرابة رسول الله، فكلاهما معظم للآخر، وهذه نقطة ينبغي أن ننبه عليها، وقد تنبه لها جمع علمائنا وأفردوها بالتأليف والتصنيف، وعلى رأس ذلك الإمام أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني المتوفى سنة 385، فألف كتابا سماه فضائل الصحابة ومناقبهم وقول بعضهم في بعض، وهذا هو الكتاب، ولم يبق من هذا الكتاب إلا الجزء 11 من تجزئة المخطوط، كتاب 11 جزءا، والجزء الحديثي عند السابقين قرابة 20-30 ورقة، والكتاب لم تبق منه إلا نسخة واحدة محفوظة في المكتبة الظاهرية، وهذه وأول 10 أجزاء مفقودة. هذا الكتاب نقل منه شيخ الإسلام ابن تيمية في عدة مواطن، وكنت أتمنى على محققه أن يجمع الضائع منه من بطون الكتب، ولكن همي من ذكر شيخ الإسلام أنه نقل منه وسماه ثناء الصحابة على القرابة وثناء القرابة على الصحابة، فهذا الكتاب ثريد في فكرته، فذ جامع في مادته، اقتصر فيه على الروايات الصحيحة التي فيها ثناء الصحابة على القرابة وثناء القرابة على الصحابة. أينما نظرنا وجدنا رواية فيه ثناء الصحابة على القرابة، مثلا يسند برقم 46، وهذه رواية خرجت هكذا بقدر الله، وأينما فتحت أجد يقول في رواية رقم 46 بسنده إلى أبي جعفر محمد بن علي، ويروي هذا الخبر عنه كثير أبو إسماعيل وهو من الشيعة، كثير أبو إسماعيل يقول: قلت لأبي جعفر محمد بن علي، أتعرفون من هو هذا؟ هذا الباقر ابن جعفر الصادق، إمام معصوم من أئمتهم. يقول: قلت لأبي جعفر الباقر وسألته عن أبي بكر وعمر، فقال: بغض أبي بكر وعمر نفاق، وبغض الأنصار نفاق. ثم قال: يا كثير، من شك فيهما فقد شك في السنة، تولهما فما أصابك من ذلك ففي عنقي. تولى أبي بكر وعمر، والذي يصيبك من ذلك في الدنيا أو في الآخرة ففي عنقي. فهذه الروايات من الأمور المهمات. وكذلك هنالك كتاب مهم للإمام الشوكاني المتوفى سنة 1250، سماه إرشاد الغبي إلى مذهب آل البيت في صحب النبي، ويسر الله لي أن حققت هذا الكتاب وهو مطبوع بتحقيقي. ذكر فيه 16 طريقا من طرق أئمة الزيدية، والتي فيها ثناء الصحابة على القرابة وثناء القرابة على الصحابة. قال الإمام الشوكاني في البدر الطالع: لما ألفت هذا الكتاب كان الزيدية يخرجون أفواجا ويأتون إلى بيتي ويضربون بابه بالحجارة، أقلق مضاجعهم أن نقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أنصار لأقاربه وأقاربه أنصار لصحبه، لا يوجد نزاع بينهم إلا في أذهان الشيعة الشنيعة، لا يوجد إلا حب وتقدير وأخذ وتتلمذ ودفاع وثناء من قبل هؤلاء في هؤلاء، من شيوخ عبد الله بن عباس وهو ابن عم رسول الله، أبو العباس عبد الله بن عباس من شيوخه زيد بن ثابت، لما فرغ من درسه سبقه إلى فرسه فهيأ له ركوبه، فلما وضع زيد يده على الفرس ليركبه انثنى ابن عباس على يده وقبلها، فقال: لما فعلت هذا؟ قال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فاستغفله زيد فقبل يد ابن عباس، قبل الأستاذ يد التلميذ، فقال التلميذ: لما فعلت هذا؟ فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. كيف نبغض القرابة؟ والله يقول: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. فنشهد الله ونشهد ملائكته أننا نحب أصحاب رسول الله، وأن قلوبنا متسعة وتجمع حب أصحاب رسول الله وحب أقارب رسول الله، القرابة مع الصحابة، حبهما مجتمع في قلوب أهل السنة، ولله الحمد والمنة. من الأمور الخطيرة والتي هي في حقيقتها أخطر من السب عند الشيعة، يزعمون أن الذي لا يشتم، أن الذي لا يشتم يزعمون أنه ناصبي، ويقولون النواصب كفار، وهذه مصيبة بكت لها عيون الإسلام، وفرح لها عرش الشيطان. وما علم هؤلاء أن النواصب إن كانوا محصورين في من لم يشتم فالنواصب هم أهل البيت، لأنه لا فرق بين، لا بغض بين القرابة والصحابة، وهم على هذا الحد يكفرون جميع الأصحاب وجميع القرابة، فلم يبق لهم أحد. فالصحابة والقرابة توأمان في نصرة الإسلام، توأمان في ميادين العلم والجهاد، وهذا أمر لا بد من بيانه. الأمر الأخير قبل المحور الثاني، لله سنن ينبغي أن نفهمها، وسنن الله لا تتخلف ولا تتبدل. أدركنا منذ صغرنا قيام الثورة في إيران في أواخر السبعينيات في القرن الميلادي، ورأينا وسمعنا، أنا ممن رأى وسمع احتفال الناس بهذه الثورة، وغلقت الشوارع ونشد المنشدون وفرح المتعجلون، وأقيم احتفال كبير في المسجد الحسيني في الأردن لقيام الثورة. ولله حكمة أن الباطل يسبق الحق، وهذه السنة مأخوذة من كلام ربنا، قال الله عز وجل: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغ. من الذي يسبق؟ الباطل. فإن جاء الحق دمغ الباطل. بمناسبة شتم هؤلاء لأمنا عائشة، أرادوا ألا يستروا سوآتهم، وأبوا إلا أن يفضحوا عوراتهم، فالباطل ظهر، والواجب علينا أن نتنبه وأن نحرص. ظن كثير من الحركيين وأصحاب الفكر المستنير، زعموا أن قيام الدين يكون من إيران، وما علموا أنه ثبت في الصحيح أن الدجال يخرج من أصفهان ومعه 70,000. والعجيب أن اليهود كلهم في جميع أقطار الدنيا تحولوا إلى فلسطين إلا يهود إيران، فما أدري ماذا ينتظرون. ولا يبعد أن يكون خروج الدجال يتزامن مع تمثيلية سياسية يخرج فيها الإمام الذي في السردان، وإن خرج فلعل بعض أهل السنة يشكون في الحق الذي عندهم. ينبغي أن نتيقن على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي سعيد الذي في الصحيحين، لما يأتي شاب ويلقى جند الدجال فيدعونه إلى ربهم إلى الدجال، فيقولون له هل تعرف ربنا؟ فيقول ما في ربنا خفاء، فينظر إليه فيقول أرأيت إن قسمتك نصفين ثم أحييتك أو تؤمن أني ربك؟ فيقسمه نصفين ويدعوه ويقوم. فلما يقوم الشاب يقول للناس أيها الناس هذا الدجال الذي أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. علم أنه الشاب وقال لن يسلط عليه، فيأخذ المنشار ويريد أن يقتله، أن يقتل الشاب، فيصبح عنقه وترقوته نحاسا، تصفح نحاسا، فلن يقدر عليه، لن ننجو ولن نبتعد عن الفتن إلا بالاعتصام بالوحي كتاب والسنة، ولتتسع عقولنا وقلوبنا تقريرات علمائنا كما اتسعت في عقل وقلب ذاك الشاب. نريد ونقولها بصراحة وبملء الفم، لا نريد أن يبقى بغض الشيعة في عواطفنا، وإن أذنت لنا الأحداث والأيام فينبغي أن ننقلها من العواطف إلى العقائد، وهذا الذي دعانا أن نتكلم هذا الكلام. سائر الناس يحبون ويبغضون على أثر وسائل الإعلام، وأما المعتصم بالوحي فيحب ويبغض على كلام سيد الأنام وعلى الموقف من صحبه الكرام وأزواجه الفخام رضوان الله تعالى عليهن إلى يوم الدين. من سنة الله أن الحق يتأخر، وشاء الله وجرب الناس وسمع الناس وتاه الناس وزلت أقدام وضلت أفهام، ويأبى الله إلا أن ينصر دينه وإلا أن يظهر الحق للعميان، وإلا أن يظهر الحق للعميان لمن ليس له عينان وإنما يكتفي بالسماع. فوالله الذي ليس للذي لا يبصر، والأحمق والذي لا يحسن فهم الكلام ولوازم الكلام ولا يحسن ربط الأحداث، يكفيه ما يقال اليوم من الكذب على عائشة وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة هنالك كلام تفصيلي تفصيلي بديع للغاية في تقرير سنة الله في أنه يؤخر إظهار الحق وأن الباطل يسبقه في كتابه الفروسية صفحة 397، فأريد أن أستثمر الوقت وأكتفي بهذه الإحالة لمن رام التفصيل ولم يكتفي بهذا الإجمال. أريد أن أستنطق رياض النفوس مرة أخرى، وسأستنطق في هذه المرة الجزء الثاني صفحة 343، أريد أن أستنطق رياض النفوس مرة أخرى، وفي هذه النوبة أستنطق الجزء الثاني صفحة 343، لا لأقرر حقا ولا لأدفع باطلا وإنما أريد أن أستنطقه بدعاء ذكره بعض الصالحين في خطبة جمعة دعاه على من شتم عائشة. فهنالك إمام صالح خطيب بليغ اسمه أحمد ابن أبي الوليد، كان من علماء المالكين، فلما ظهر بنو عبيد وأظهروا في المجالس وأقاموا اللعانين والسبابين كان يدعو وأنا أدعو بهذا الدعاء على من يطعن في عائشة هذه الأيام. وهذا ولي وأنا كثير الخطايا كثير الذنوب، فلعل الله عز وجل يستجيب بدعاء هذا الولي وهذا العالم فينتقم ممن يتكلم في أمنا عائشة شر نقمة. كان هذا العالم يقول كما في رياض النفوس، كان يقول اللهم عن السبابين أو عن بعض من كان يسب، كان يقول اللهم إنه كان طاعنا على أنبيائك ورسلك مكذبا لمحمد صلى الله عليه وسلم نبيك وخير خلقك، سابا لأصحاب نبيك وأزواج نبيك أمهات المؤمنين، سافكا لدماء أمته، منتهكا لمحارم أهل ملته، افتراء عليك واغترارا بحلمك، اللهم فلعنه لعنا وبيلا، اللهم فلعنه لعنا وبيلا، وأخزه خزيا طويلا، واغضب عليه بكرة وأصيلا، وأصله جهنم وساءت مصيرا، بعد أن تجعله عبرة للسائلين وأحاديث للغابرين. وأهلك اللهم متبعه، وشتت كلمته، وفرق جماعته، واكسر شوكته، واشف صدور قوم المؤمنين. وكان رحمه الله تعالى لما استنفر لقتال بني عبيد كان يقول الحمد لله الذي أحياني حتى أدركت عصابة من المؤمنين اجتمعوا لجهاد أعدائك وإعزاز دينك. يا رب بأي عمل أو بأي شيء وصلت لهذا؟ وكان لما يرى المجاهدين الذين يجاهدون بني عبيد كان يقول والله لو رآكم محمد صلى الله عليه وسلم لسر بكم. فوالله لو أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى من يذب عن أزواجه لسر بذلك. فنسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا من الاجتماعات التي فيها طاعة لله وفيها مرضاة له وفيها دفاع عن أحب خلق الله لله سبحانه. المحور الثاني وسأختصر، والكلام أيضا طويل وكثير، سأذكر بعض مسالك العلماء والحكام في مثل هذا المقام، كيف كان يفعل علماؤنا وماذا فعلوا لما قام وراجة سوق السب والشتم، ماذا فعل؟ الأمور في الحقيقة كثيرة، لكن الأمر الأول، المسلك الأول لعلمائنا كان متمثلا في مقاطعة المجامع الرسمية لتلك الدولة وترك الاحتكام لها، بل بلغ الأمر كما في كثير من كتب التراجم إلى أنهم كانوا يتركون صلاة الجمعة في وقت بني عبيد، لأنهم ما كانوا يسمعون على المنبر إلا الكفر الصريح وإلا الشتم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. يقول ابن العذاري في البيان المغرب الجزء الأول صفحة 277، لما رحل بنو عبيد إلى مصر لم تزل ملوك صنهاجة يخطبون لهم بإفريقية ويذكرون أسماءهم على المنابر، وتمادى الأمر حتى وصل إلى قطع أهل القيروان صلاة الجمعة فرارا من دعوتهم وتبديعا لإقامتها بأسبابهم. كانوا يقيمون الصلاة من أجل أئمتهم لا، ويشتمون ويروجون بضاعتهم ويذكرون على المنابر شتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعن أمهات المؤمنين. قال: فكان بعضهم إذا بلغ المسجد، وصل المسجد وقت الجمعة، قال سرا: اللهم اشهد اللهم اشهد، ثم ينصرف ويصلي الظهر أربعا إلى أن تناهى الحال، حتى لم يحضر الجمعة أحد من أهل القيروان، فتعطلت الجمعة دهرا، وأقام ذلك مدة إلى أن رأى المعز بن باديس فقطع دعوتهم بالقيروان، فسر الناس لذلك سرور عظيم. وذكروا عن بعض الفقهاء أنه كان يدخل المسجد وقبل أداء الجمعة يخرج ويقول: معذرة إلى الله، معذرة إلى الله، هذه بيوت الله يشتم فيها أصحاب رسول الله وأزواج رسول الله، اللهم لا تمكن هؤلاء القوم، والله إنك إن مكنتهم فلن يرعوا لمسلم حرمة، ولا نستطيع أن نقول في مجلس علم عن أبي هريرة وعن عائشة. كما ذكروا في ترجمة أبي إسحاق الحبال، وكان محدث مصر وكان صديق عبد الغني بن سعيد الأزدي، منعوه من مجالس التحديث فامتنع. الذي كان لا يمتنع كان يسلخ وهو حي ويعلق كالشاه ويحشى التبن. وقد جمعت أسماء عشرات ممن قتلتهم الرافضة، شر قتله، وأدعو الفضائيات إلى إبراز أسماء هؤلاء مع التوثيق، ولي عدة دعوات الفضائيات أذكرها إن شاء الله في آخر هذه المحاضرة. إذن المسلك الأول أن نقاطع مجامع القوم، وهذا في حق من كان يعيش بين ظهراني، ولا بد لي في هذه المناسبة أن أنبه على أمر. القوم يدعون إلى التقريب بين السنة والشيعة، ويا ليتنا نرى منهم نماذج لهذا التقريب. على مر تأريخ التقريب، ولما اغتر غير واحد من أهل السنة بدعاوى التقريب، ولما فحصوها ونظروا فيها، وجدوا أن القوم لا يريدون التقريب بين السنة والشيعة، وإنما يريدون تقريب أهل السنة إليه. انظروا أين قامت دعاوى التقريب بين السنة والشيعة. أول ما قامت في مصر، ومصر الحبيبة ليس فيها ولا شيء. قامت في الأردن، والأردن ليس فيها شيعة ولا، الحمد لله. ينادون بالتقريب في البلاد التي لا شيعة فيها، وإنما هم يريدون على الحق والحقيقة تقريب الناس من الشيعة، وهم لا يتنازلون عن باطلهم. أخبرني بعض خواص الشاب الإمام الذي كشف عورات القوم، وكان له، جزاه الله خيرا ورحمه الله، السبقة في هذا الميدان، وهو الشيخ إحسان الله ظهير الذي قتلوه وهو يحاضر في باكستان. أخبرني بعض خواصه، قال: كان الشيخ في منى في خيمة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فجاء وفد من إيران يتظلم ويشكون أن المملكة العربية السعودية تطبع كتاب محب الدين الخطيب، الأسس التي قام عليها الاثنى عشرية، خطوط العريضة التي قام عليها الاثنى عشرية، ويقولون هذا الكتاب يفرق ونحن نريد التجميع. فالشيخ ابن باز رحمه الله من بصيرته وفطنته ودقته وتواضعه قال شيخ إحسان موجود؟ قال تفاهموا مع ذاك الشاب وأنا أوافق ما يوافق عليه ذاك الشاب. فذهبوا إليه فريحين وقالوا هذا شاب صغير نخدعه، فأعادوا عليه الكلام. فقال بعلم وفطنة وفهم وبحث، قال كتاب الشيخ محب الدين الخطيب ليس له فيه إلا أسطر معدودات، وجله نقل من مصادركم ومراجعكم، فإذا أردتم التقريب فاحرقوا هذه الكتب التي نقل منها الشيخ محب الدين الخطيب، ونحرق نحن نحرق هذا الكتاب ولا نطبعه. فغضبوا وخرجوا. لماذا؟ لأنهم لا يريدون التقريب، يريدون خداع الناس، يريدون خداع الناس. فعلى أهل السنة أن ينتبهوا ويحذروا.